السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه المبعوث صلى الله عليه وآله وسلم بالبينات والهدى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا. بدأ من خير بيت في قريشٍ، وأرضع في بني سعد بن بكر، فضم إلى فصاحة آل سعد سماحة هاشم وجلال فهر. بعث عليه الصلاة والسلام والناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وكان مبعثه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. بعث عليه الصلاة والسلام وكان بينه وبين أخيه عيسى 600 عام، فكان مبعثه للناس عامة. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وكان الأنبياء قبله يبعث كل نبي في قومه صلاةً وسلاما تامين دائمين على هذا النبي الأمي المبارك، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، والتابعين لهم ما تعاقب الليل والنهار. أتيت والناس فوضى لا سرات لهم إلا على صنم قد هام في صنم، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الأرض محتكم، والناس يبطش أقواهم بأضعفهم كالأسد بالبهم أو كالحوت بالبلم. كان مبعثه عليه الصلاة والسلام فتحا للبرية وسراجا لهم، من اهتدى بهديه عليه الصلاة والسلام أفلح وسعد، ومن خالف هديه عليه الصلاة والسلام شقي شقاوة لا سعادة بعدها أبدا. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة في محافظة الدائر بني مالك في جامع الفاروق، نلتقي وإياكم معاشر الأحبة، نتذاكر وإياكم شيئا وقبثا ونبذة من هديه عليه الصلاة والسلام، وبيانا لحال بعض الأقوام الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا من البيان الواجب الذي أخذه الله جل وعلا على من آتاه الله شيئا من العلم ألا يكتمه، وأن يبينه، وأن يوضح للناس ما يعلمه لهم. وهذا من تمام النصيحة للمسلمين التي عاهد النبي عليه الصلاة والسلام عليها أصحابه، حينما قال عليه الصلاة والسلام: والنصيحة لكل مسلم. هذه النصيحة مأخوذة من النصح، وهو الغاية في الاهتمام والمزيد من العناية، لا سيما إن كان الأمر متعلقا بعقيدة الناس ودينهم وأخلاقهم ومنهجهم وسلوك عبادتهم. هذا أوجب البيان. ويحتاج معه صاحبه إلى أن يتزود من العلم ليوصل كل ما يستطيع إيصاله إلى الناس رحمة بهم وشفقة عليهم ونصحا لهم. وإن من الأشياء المحدثة والأمور المبتدعة الجماعات والفرق والأحزاب التي فرقت الأمة وأضعفت شوكتها ودبت بينها بالبغضاء والحسد والقطيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. نهى الله جل وعلا هذه الأمة أن يتفرقوا كما تفرقت الأمم من قبلهم. قال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. رتب الله العذاب العظيم على التفرق في دين الله وإحداث الشرخ وقسم الصف وتفرقة الجماعة، كل هذا لأن ذلك مسبب لضعف المسلمين من الداخل، فيسهل على الأعداء من الخارج السيطرة عليهم والتحكم فيهم ونشر سمومهم ومحاربة الإسلام وهدمه وكسر بيضته. فأمر الله بالاجتماع ونهى عن الفرقة. وإن من تلكم الجماعات المحدثة والفرق الضالة المضلة التي حكم عليها أهل العلم بالأدلة والبيان والحجة والبرهان بعد سبر حالهم وتتبع أمورهم وعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جماعتين كثيرتين عددا أحدثتا من الفرقة والاختلاف والنزاع ونشر الفوضى والاضطراب بين المسلمين ما أحدثت وفرقت الصف. فقد كان المسلمون جماعة واحدة وصفا واحدا يطيعون ولاة أمرهم في طاعة الله، وكان الناس على الفطرة المستقيمة والهدي النبوي مرجعهم العلماء الراسخون الأئمة المهديون الذين يستدلون للناس بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما حدثت هذه الفرق وهذه الجماعات، أعني جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، والحديث عنهما بالذات لأمور: الأمر الأول انتشارهم وكثرتهم وشيوعهم وذيوعهم ولباسهم لباس السنة وهم يخالفونها. الأمر الثاني أن الضرر بهم أعظم، وكلما كان الضرر أعظم كان التحذير ألزم، وهذا التحذير ليس وليد اللحظة، بل حذر العلماء أهل السنة منهم حين ظهورهم وحين بزوغ أمرهم وحين قيامهم من العلماء الذين عاصروا حالهم وشاهدوا وضعهم، فرأوا أنهم مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في عدة أمور، منها ما يتعلق بأصول الدين ومنها ما يتعلق بفروع الدين. وهاتان الجماعتان انتشرتا في العالم كله، ولم يقتصر ضررهم وشرهم على بلاد الإسلام فحسب، بل شوهوا الإسلام في البلدان غير المسلمة. وهاتان الجماعتان لهم تنظيمات سرية وبيعة خفية وتكتمات حزبية وولاءات خارج السنة النبوية، مما كان لهم بالغ الأذى والضرر بجماعة المسلمين الذين أمر الله بالاجتماع عليهم ولزوم غرزهم مع ولاة أمور المسلمين. وحينما نشأوا بدأت هاتان الجماعتان تتغللان في صفوف المجتمعات المسلمة لابستان لباس الدين، لابستان لباس الدين. وفي فترة من الفترات كان لهم نشاط بسبب ظهور بعض الدعوات التي تحارب الإسلام كالشيوعية والماركسية والعلمانية، فنشأ هذا التيار وهذا الحزب مظهرا أنه يمثل الإسلام ويمثل تعاليمه، وطريقته يدعون أنها على طريق السنة، فاغتر بذلك عدد كثير من المسلمين. فكان ظهورهم، أعني جماعة الإخوان في مصر، على يد مؤسسها سيد قطب، ثم باني فكرها وواضع أعلامها ومحدثها الذي ينتهجون نهجه ويرتسمون سمته حسن البنا، فهو عندهم في أمور كثيرة مقدم على مؤسس جماعتهم. وأما جماعة التبليغ فنشأت في الهند، وبدأت تنتشر في العالم الإسلامي، ولكل جماعة صفات ولهم طرق ولهم أساليب، ويتفقون في بعض الأمور. أما اتفاقهم في الأمور التي سأذكرها فهذا قد شهد به العلماء. فهم أولا كلتا الجماعتين عندهم بيعة سرية لإمام يرونه وينصبونه، الإخوان يسمونه مرشدا، والتبليغ يسمونه شيخا أو داعية. هذا واحد، هذا محور الاشتراك بين الجماعتين. الأمر الثاني أنهم لا يهتمون بتصحيح العقيدة، ولا يرفعون بها رأسا، ولا يحذرون من الشرك وأهله، وهذا أمر واضح في كلتا الجماعتين. فمنذ أن نشأتا ولهم ما يقارب 100 عام لا زالت بلدانهم تئن تحت وطأة الشركيات والبدع، لم يغيروا فيها شيئا. الأمر الثالث الذي تشترك فيه هاتان الجماعتان كيدهم ودسائسهم ومكرهم على جماعة المسلمين أهل السنة، يشتركون في ذلك، قد يختلفون في الطريقة لكن الهدف واحد. أما جماعة الإخوان فأشدهم كيدا وأقواهم مكرا وتلبيسا، فلهم لكل زمن لبوس، ولكن الله جل وعلا لم يقم لهم راية ولم يحقق لهم غاية، فلا هم نجحوا في الدعوة ولا هم أفلحوا في السياسة، فأفسدوا على الناس دينهم وعقيدتهم وأفكارهم. طالما بحثوا ولهثوا وراء المناصب الدنيوية والكراسي، مع أنهم يزعمون أنها حركة دعوية، والدعوة الحقة التي هي على منهاج النبوة منهم براء، وقد شهد عليهم أول ظهورهم أئمة أهل العلم من بلدانهم وخارج بلدانهم، ومنهم العلامة أحمد محمود شاكر رحمه الله، فقد قال أن جماعة الإخوان جماعة ماسونية زرعها الاستعمار وهي تحارب الإسلام. وقال الشيخ الألباني رحمه الله عن جماعة حماس التي هي فرع من جماعة الإخوان، قال: والحركة التي في فلسطين المسمى بحماس لا تنتسب إلى الدعوة الإسلامية. وكم حذر أهل العلم قديما من هذه الجماعة، هذه الجماعة ثبت فشلها وثبت ضررها، فهم يتواطؤون مع أعداء الإسلام على المسلمين في الداخل. وقد رأيتم وشاهدتم وسمعتم كيف أنهم وصلوا إلى الرئاسة في مصر ثم تعاونوا مع أعداء الإسلام لحرب المسلمين، فأفشلهم الله وظهر وجههم القبيح وصداماتهم المارقة عن الإسلام، فهم قائمون على منهج التكفير، وهذا قد صرح به سيد قطب في كتبه، في كتابه العدالة وفي كتابه في ظلال القرآن وفي أكثر من كتاب يكفر المجتمعات الإسلامية، ومشى على ذلك حسن البنا. ثم لما جاءوا إلى هذه البلاد واستقبلتهم بنية طيبة ليساهموا في تعليم أبنائها، إذا هم يطعنون الدولة والمسلمين ها هنا في ظهورهم ويجندون أبناءهم ويحقنونهم بأفكار مسمومة وآراء تكفيرية، ظهر أول ما ظهر خطرهم في أزمة الخليج. وإن كان كثير من دعاتهم يتبرع من الانتساب إليهم، لكنه في الحقيقة كشف الله أمرهم وأظهر عوارهم وبين حالهم للناس في الآونة الأخيرة. وهذه ليست موجة نركبها، بل عقيدة ندين الله جل وعلا بها، تعلمناها وربانا عليها المشائخ الكرام والعلماء الأعلام بالدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لا نرجو من ذلك مدح أحد، وإنما تحذيرا للناس وبيانا للحق الذي نعلمه، ونشهد الله على ذلك. وهاتان الجماعتان اهتمامهم بالتوحيد لا يذكر. فهم قد صرحوا أنهم قائمون على التجميع، والتوحيد عندهم يفرق، والسنة عندهم تفرق، وبيان الحق عندهم يفرق، فهدفهم التجميع وجمع أكبر عدد والسيطرة على المجتمعات والتغلغل في الوزارات وفي المناصب وفي القيادات حتى يتمكنوا من قيادة المجتمع. ولكن الله جل وعلا ناصر دينه ومعلن كلمته، ها هم اليوم في هذه الأيام يفرون من هذين الاسمين، يقولون لسنا إخوان ولسنا ننتمي إلى جماعات ولا نعرف هذه الجماعات، ومن زعم أننا كذا وكذا حاكمنا وقاضينا. الأدلة عليهم، كتبهم، أشرطتهم، اجتماعاتهم، سفرهم، لقائهم بقادتهم، هذا أمر واضح بات يعرفه العامي قبل طالب العلم، ويميزه من له أدنى مسكة عقل أو نظرة حلم، يعرف أن الدعوة إلى الله عز وجل على منهاج النبوة لها أسس وأساليب أمر الله بها. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد لا نحتاج أن نستورد أي دعوة أو أي جماعة أو أي حزب أو أي منظمة، نحن ولله الحمد نشأنا في هذه البلاد على دعوة سلفية سنية بيضاء نقية على منهاج النبوة قام بها وحمل رايتها وأسسها ودعا إليها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، دعوة قائمة على التوحيد ونبذ الشرك، دعوة تدعو إلى السنة وتحارب البدعة، دعوة تدعو إلى الاجتماع وتحذر من الافتراق، دعوة همها ربط الناس بدينهم وربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذه الدعوة السلفية انتشر نورها وشع في أرجاء المعمورة، فاقتبس منها من كتب الله لهم السير على نهج النبوة، حوربت ثم قامت، وحوربت ثم قامت، ثم قامت مع قيام الدولة السعودية الثالثة على يد مؤسسها الإمام الموحد عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، مع الإمام محمد بن سعود، دعوة على منهاج النبوة نشر الله خيرها وأعم نورها وكتب لها القبول في الناس، لأنها تهتم بالعقيدة وتهتم باجتماع المسلمين لا تفرقتهم، ليست لها مآرب سياسية ولا أطماع دنيوية ولا تنافس على المناصب والكراسي والحكم كما تتنافس هاتان الجماعتان. فما علاقة جماعة الإخوان بالدمار الذي حصل في العالم الإسلامي؟ إنما حصل من تحت رؤوسهم وتخطيطاتهم وتأييدهم لأعداء الإسلام بما يسمى زورا وبهتانا وكذبا وظلما بالربيع العربي، الربيع العربي الذي التقفه الإخوان وحموه ومشوا في طريقه دسيسة أعداء الإسلام، كما ظهرت الرسائل البريدية من الدول التي تحارب الإسلام وبان كل شيء، فلم يعد لأحد حجة أن يتعذر لهؤلاء، فالبينة قد قامت والأدلة واضحة، ولا يمشي في ركاب هؤلاء بعد بيان الحجة والبرهان إلا رجل سوء. وأما دعوة التبليغ وجماعة التبليغ فهي جماعة جاهلة لا علم عندهم، ولا يهتمون بالتعليم ولا يهتمون بالتفقه في الدين، إنما يخرجون هكذا جماعات يطوفون القرى والهجر والمدن، يحددون أياما معينة يرون أنها جهادا، ولا يهتمون بأمر العقيدة، ولا يدعون الناس إلى محاربة الشرك، بل هم قائمون على أسس شركية من تعظيم الأضرحة والقبور والطرق الصوفية. ولذلك لا تجد النزاع بين التبليغ والإخوان، لا يوجد نزاع، متفقون ومؤتلفون مع أعداء الإسلام وأهل البدع. على من؟ على أهل السنة في كل مكان ومحاربتهم في كل مكان وبذل كل ما يقدرون عليه من القليل والكثير، ولو مسجدا، لا يمكنون أهل السنة من الدعوة في مساجدهم، ولا يمكنون الشباب من اتباع العلماء أهل السنة، بل يحتقرون علماء أهل السنة ويسمونهم ماذا؟ علماء السلطان وعلماء البلاط وعلماء الحيض والنفاس وعلماء السياسة التي تتبع حكامهم، ويلمزونهم بغلاة الطاعة، غلاة الطاعة، تحدث أحدهم عن السمع والطاعة وأن هذا أصل من أصول أهل السنة، جاء في القرآن وجاءت الأحاديث، يقولون عندكم غلو في طاعة السلطان، وعندكم تقديس وتمجيد للحاكم، فهم هكذا ينبذون أهل السنة. أهل السنة يقولون الحق ويرحمون الخلق كما قال ابن تيمية رحمه الله. أهل السنة لم يدنسوا أنفسهم بالجري وراء المناصب واللهث وراء الدنيا، أهل السنة مضوا أعمارهم وقضوها في خدمة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعرف هذا جميع الناس، ويعرفون من هم المعرضون عن الدنيا حقيقة، الزاهدون فيها صدقا وأمانة، ومن الذين يلبسون ويلبسون على الولاة والحكام والأمراء والمسؤولون، يلبسون عليهم أنهم يريدون الحق وينشرون الخير، ثم إذا وصلوا إلى تلك المناصب خانوهم وطعنوا في ظهورهم وكادوا لهم، وتناقضاتهم العجيبة كثيرة جدا. يزورون بلدا معينا فيمدحون واليه ويثنون على البلد ويؤيدونه. ثم إذا سقط قالوا هذا أسوأ حاكم وأفسد حاكم وفيه وفيه وفيه. هكذا هم، هكذا هم متلونون. ثم استغلوا طيبة الناس وفطرتهم فأخذوا أموالهم باسم الصدقات والتبرعات ووضعوها أين؟ وضعوها في حساباتهم وحسابات جماعاتهم بدعوى دعم القضايا الإسلامية، ثم جندوا بها أبناء المسلمين لحرب بلاد الإسلام. فرجع أبناؤنا يحاربوننا بالسلاح ويكفروننا ويرون أننا لا شيء. مقابل ماذا؟ مقابل الولاء لهذه الجماعات التي عندها استعداد أن تضع يدها وقد لطخت يدها مع أعداء الإسلام. والشاهد والمتابعات والأدلة والبينات أوضح من رائعة الشمس في وضح النهار. لماذا نحذر ونكرر ونبين ونحدث بهذه المواضيع في كل وقت؟ لأن الناس بحاجة أن ترحمهم وتنقذهم من هذه الأفكار الضالة ديانة وتعبدا لله. وفي الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هاتان الجماعتان بيعتهم للمرشد ولشيخهم، لا يرون لحكام المسلمين بيعة، بل يرونهم أنهم لا يستحقون من أمر المسلمين شيء كما صرحوا بذلك. ولكن حينما يرون أن السلطة تحذر منهم يتلونون ويخفون ما كانوا يظهرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فحالهم وحال المنافقين سواء. ثم ماذا قدمت هذه الجماعات للإسلام؟ ماذا قدمت؟ يدندنون حول قضايا المسلمين لاستعطاف المسلمين وأخذ أموالهم وتهييج عوامهم على حكامهم وتخريب ديارهم. ماذا قدموا؟ جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ لهم قرابة 100 عام. ماذا قدموا لبلدانهم؟ لا زالت القبور موجودة والأضرحة والطرق الصوفية والسحر والشعوذة، ولا زال الجهل والأمية لم تزل بل زادت، بسبب أنهم لما قادوا المجتمعات حرفوهم من طلب العلم إلى تتبع السياسة، فلا هم لهم إلا الحديث في السياسة. وإذا لبسوا لباس الدعوة يحرفونها إلى أغراض جماعاتهم وأهدافها، لا يدعون إلى الله دعوة نقية صافية، ولهم بذلك ترتيبات وتنظيمات وبيعات ومخالفات شرعية. ولكن يشاء الله جل وعلا أن ينصر الحق ويظهر الدين ويعلي الكلمة. هذه البلاد عانت منهم وبلاد المسلمين، جاءوا إلى هذه البلاد يعلمون في الجامعات والمدارس وحلقات التحفيظ، فاستغلوا طيبة الناس وإحسان الظن بهم وعلوهم على المنابر، فهيجوا الناس وقسموا المجتمع بعد أن كان جماعة واحدة. ومع ذلك إلا لخدمة لهذه التيارات والأحزاب والجماعات التي ما استقرت في بلد إلا شتتته، ولا دخلت في مجتمع إلا فرقته، ولا دخلت في أسرة إلا مزقتها. ولو كان فيهم خير لنفعوا بلدانهم ولقاموا بها خير قيام، ولكن لأن دعوتهم لا تقوم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، إنما بفهمهم الخارجي ونفسهم التكفيري وأفكارهم المخالفة للسنة، تدمرت البلدان. هم الآن أشعلوا الثورات في البلدان العربية وهدموا ما كان قائما وأشعلوا نيرانها وشردوا الملايين وقتلوا كثير من المسلمين. بسبب ماذا؟ بسبب الخروج على الحكام، لا ينظرون إلى مقاصد الشريعة ولا يحققون النصوص النبوية في فهم المآلات، ويدعون أنهم يفقهون الواقع، وحقيقتهم إنما هم منفذون لأجندات أعداء الإسلام. فبعد أن كانت المجتمعات آمنة مطمئنة، انظروا إلى البلدان التي تغلغلوا فيها وقاموا بها بالثورات، تمزقت وتشتتت وضعفت، وسيطر عليها الجماعات، وسهل لأعداء الإسلام الدخول فيها. فبدل أن كانت الدول مستقرة آمنة، أصبح سكانها يلجؤون إلى بلاد الكفار، إن ماتوا بالغرق وإن ماتوا بالقتل، فتكففونهم، فأذلوا الإسلام وأذلوا المسلمين بسبب مراهقاتهم السياسية وعنجهياتهم الباطلة الفاسدة. وحينما نحذر من هذه الجماعات، نرحم إخواننا وأبناءنا ومن نعرف أنه زلت به القدم ودخل معهم وانتمى إليهم في فترة من الفترات، نقول له: هلم إلى السنة، هلم إلى أهل السنة، هلم إلى رياض العلم تنهل منه حتى تعيش الحياة الطيبة المباركة، لا حياة التحزبات والسريات والاختفاءات، لا حياة المكر والخديعة والكذب باسم الدين. هلم إلى رياض السنة، تحفظ كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتسأل أهل العلم وأهل السنة، وتعمر الدين الحق. إذا مشيت في طريق السنة، آن الأوان لكل منخدع بهذه الجماعات أن يعود، وأهل السنة يرحمونهم ويبينون لهم وينصحونهم، لا يريدون منهم شيئا ولا يريدون لهم إلا كل خير. عانت المجتمعات الإسلامية كثيرا من هذه الجماعات، وفي النهاية أفلست هذه الجماعات، ورجع كثير من أتباعها من العوام ممن تبينت لهم الحقائق رجعوا إلى رحاب السنة. والله إن الرجل العامي سليم الفطرة ليفهم في دين الله أحسن من هؤلاء. فهؤلاء وإن كانوا يعرفون الحق إلا أن أئمتهم وقادتهم ورؤوسهم يتعمدون ترك الحق والذهاب في الباطل. لماذا؟ لأنهم قد أخذت عليهم البيعة والمعاهدة الباطلة التي هي ليست من دين الإسلام في شيء. وفي الحديث: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. هذه الجماعات ما تعترف بهذه الأحاديث ولا تنظر إليها أنها في كتب السنة وفي الصحيحين، ويؤولونها تأويلات غريبة ولا يتحدثون عنها، بل يرون أن الحديث عن السمع والطاعة نوع من الذل والخنوع، بينما هم يذلون أنفسهم لأعداء الإسلام. وأما الاجتماع على ولاة أمور المسلمين وإن كانت هناك أخطاء، إلا أن الإسلام أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة وحذر منها. والعلماء الربانيين أهل السنة يحذرون أشد الحذر، ويبينون للناس أن الخير في الاجتماع. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: الاجتماع على ولي الأمر، والجماعة، إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. كثير من أبنائنا فقدناهم في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، خرجوا مع هؤلاء تحت أي راية يقاتلون؟ يقاتلون المسلمين، يقاتلون بدون راية. ثم ماذا؟ ثم يرجع بعضهم على بعض بالقتل، فهذه الجبهة تقاتل هذه الجبهة، وكل يزعم أنه مجاهد. لما حذر العلماء من أن الخروج إلى بؤر الفساد والاقتتال محرم لمزوهم وقالوا: هؤلاء يحاربون الجهاد. لكن العلماء لهم منظار آخر، العلماء يطبقون الشروط الشرعية على الجهاد في سبيل الله، وأن يكون تحت راية مسلمة وإمام، وأن يكون بإذن ولي الأمر. هذه الشروط لا تنظر إليها هذه الجماعات أبدا. حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. آن الأوان لكل من اغتر بهؤلاء أن يرجع، وأن لا يدلس، وأن لا يزعم السلفية، وأن لا يزعم أنه من أهل السنة وهو لم يتفوه باعتراف واحد، ولم يقل: أني أخطأت في كذا وكذا وكذا وأبرأ إلى الله وأتوب إليه. أبدا لا يخدع الناس ولا ينطلي كلامه. المخطئ الذي نشر كتبه وأفكاره بين المسلمين يجب عليه أن يرجع وأن يوضح أنه ذكر في الكتاب الفلاني كذا وكذا وهذا خطأ منه، ويستدل ويتوب إلى الله عز وجل ويعترف أنه كان يسلك طريقا خطأ، ويبرأ إلى الله علنا كما أخطأ علنا يتبرأ علنا، حتى تبرأ حجته، حتى يعرف صدقه. أما أن يلبس على الناس في هذه الأيام ويدعي أنه من أهل السنة وأنه يحارب الأفكار الشاذة، متى هذا؟ كتبك موجودة وأشرطتك موجودة، والشباب في خارج البلاد يسمعونها ومتأثرين بها، بل أنت دعوتهم إلى الاقتتال وأمرتهم بالجهاد المزعوم الذي بررت لهم، أين اعترافاتك؟ أين براءاتك؟ لا تنطلع عليكم أيها الأحبة، إذا طلع رجل من هؤلاء يدعي أنه من أهل السنة وأنه يحذر من البدع حتى يبين الأخطاء التي تسبب بها، من أخطأ سرا تاب سرا، ومن أخطأ علنا وانتشر خطأه وذاع وتأثر المسلمون به وبأفكاره، وجب عليه عند توبته أن تكون توبته علنا، وإلا ما فائدة هذا الكلام العام؟ لمن؟ سياسة أم تلونا؟ وهم يجيدون التلون في كل حال. اليوم تسمع له كلام وغدا كلام مناقضه تماما، يذهب إلى المكان الفلاني ويسأل هل ذهبت إليهم؟ قال لا ما ذهبت إليهم، والناس ترى وتسمع أنه ذهب إليهم وخطب فيهم. لماذا يستغفلون عقول المسلمين؟ لأجل المظهر؟ المظهر ليس دليل على أنك صاحب حق، قد تعفي لحيتك وتقصر ثوبك وعقيدتك عقيدة الخوارج أو الأشاعرة أو الروافض أو الصوفية أو مخالف للسنة. الدين الحق ليس بالمظهر فقط، إنما الفكر والعقيدة والمنهج. ولذلك طالب علم صغير متربي على أهل السنة ولا يسمى صغير ما دام على السنة، يستطيع أن يفحم رؤوسهم لأن عنده أصول شرعية قائم عليها من الكتاب والسنة، ما يستطيعون. إنما حجتهم إما الترهيب أو الترغيب، إن لم ينفع الترغيب قاموا بالترهيب. فآن الأوان لكل من اندس بينهم وتابعهم وشاهدهم مفتخرا بهم أو مثنيا عليهم، والله سيحاسبك الله على كل كلمة ضلالة ضل الناس بسببك بها، وسيسألك الله عن هذه الدماء التي أريقت والملايين التي هجرت والأنفس المعصومة التي سفكت والأعراض التي انتهكت بسبب فتوى منك مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. الأمر جلل. عندنا دعوة سلفية نقية في هذه البلاد قام عليها شب وشاب عليها أهل العلم، فهل رأيتم أهل السنة يطلبون من الناس أن يخرجوا على الحكام؟ لا، هديهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله أفنى ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. عقيدة. أرأيتم أهل السنة لهم اجتماعات سرية وتحزبات وتكتلات بعيدة عن المجتمع؟ لا. أرأيتم أهل السنة يجمعون الأموال والتبرعات ثم يرسلونها لجهات مجهولة؟ لا. أرأيتم أهل السنة يحبون الظهور والانتشار في وسائل التواصل والإعلام والتلميع؟ لا، أهل السنة يخرجون ليقولوا الحق للناس فقط، ليس همهم عدد المتابعات في تويتر ولا عدد المشاهدين في اليوتيوب، وليس همهم أن تنقل الصحيفة الفلانية أو المجلة الفلانية عنهم شيء، لا، بل أن كثيرا من أهل السنة لا يعلم عنهم إلا يوم وفاتهم، فتنتشر أخبارهم الحسنة ويجعل الله لهم لسان ذكر في الآخرين. هذه كلمات من محب وناصح لكم وحريص عليكم، الزموا السنة. ويا من اغتريتم بهذه الجماعات، آن الأوان لأن ترجعوا إلى السنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن ينصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه ووزراءه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث صلى الله عليه وآله وسلم بالبينات والهدى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. بدا من خير بيت في قريش، وأرضع في بني سعد بن بكر، فضم إلى فصاحة آل سعد سماحة هاشم وجلال فهري. بعث عليه الصلاة والسلام والناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وكان مبعثه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. بعث عليه الصلاة والسلام وكان بينه وبين أخيه عيسى 600 عام، فكان مبعثه للناس عامة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكان الأنبياء قبله يبعث كل نبي في قومه صلاة وسلاما تامين دائبين دائمين على هذا النبي الأمي المبارك وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين لهم ما تعاقب الليل والنهار. أتيت والناس فوضى لا سرات لهم إلا على صنم قد هام في صنم، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الأرض محتكم، والناس يبطش أقواهم بأضعفهم كالأسد بالبهم أو كالحوت بالبلم. كان مبعثه عليه الصلاة والسلام فتحا للبرية وسراجا لهم، من اهتدى بهديه عليه الصلاة والسلام أفلح وسعد، ومن خالف هديه عليه الصلاة والسلام شقي شقاوة لا سعادة بعدها أبدا. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة في محافظة الدائر بني مالك في جامع الفاروق، نلتقي وإياكم معاشر الأحبة، نتذاكر وإياكم شيئا وقبثا ونبذة من هديه عليه الصلاة والسلام، وبيانا لحال بعض الأقوام الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا من البيان الواجب الذي أخذه الله جل وعلا على من آتاه الله شيئا من العلم ألا يكتمه، وأن يبينه، وأن يوضح للناس ما يعلمه لهم. وهذا من تمام النصيحة للمسلمين التي عاهد النبي عليه الصلاة والسلام عليها أصحابه، حينما قال عليه الصلاة والسلام: والنصيحة لكل مسلم. هذه النصيحة مأخوذة من النصح، وهو الغاية في الاهتمام والمزيد من العناية، لا سيما إن كان الأمر متعلقا بعقيدة الناس ودينهم وأخلاقهم ومنهجهم وسلوك عبادتهم. هذا أوجب البيان، ويحتاج معه صاحبه إلى أن يتزود من العلم ليوصل كل ما يستطيع إيصاله إلى الناس رحمة بهم وشفقة عليهم ونصحا لهم. وإن من الأشياء المحدثة والأمور المبتدعة الجماعات والفرق والأحزاب التي فرقت الأمة وأضعفت شوكتها ودبت بينها بالبغضاء والحسد والقطيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. نهى الله جل وعلا هذه الأمة أن يتفرقوا كما تفرقت الأمم من قبلهم. قال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. رتب الله العذاب العظيم على التفرق في دين الله وإحداث الشرخ وقسم الصف وتفرقة الجماعة، كل هذا لأن ذلك مسبب لضعف المسلمين من الداخل، فيسهل على الأعداء من الخارج السيطرة عليهم والتحكم فيهم ونشر سمومهم ومحاربة الإسلام وهدمه وكسر بيضته. فأمر الله بالاجتماع ونهى عن الفرقة. وإن من تلكم الجماعات المحدثة والفرق الضالة المضلة التي حكم عليها أهل العلم بالأدلة والبيان والحجة والبرهان بعد سبر حالهم وتتبع أمورهم وعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جماعتين كثيرتين عددا أحدثتا من الفرقة والاختلاف والنزاع ونشر الفوضى والاضطراب بين المسلمين ما أحدثت وفرقت الصف. فقد كان المسلمون جماعة واحدة وصفا واحدا يطيعون ولاة أمرهم في طاعة الله وكان الناس على الفطرة المستقيمة والهدي النبوي مرجعهم العلماء الراسخون الأئمة المهديون الذين يستدلون للناس بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما حدثت هذه الفرق وهذه الجماعات، أعني جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، والحديث عنهما بالذات لأمور: الأمر الأول انتشارهم وكثرتهم وشيوعهم وذيوعهم، ولباسهم لباس السنة وهم يخالفونها. الأمر الثاني أن الضرر بهم أعظم، وكلما كان الضرر أعظم كان التحذير ألزم، وهذا التحذير ليس وليد اللحظة، بل حذر العلماء أهل السنة منهم حين ظهورهم وحين بزوغ أمرهم وحين قيامهم من العلماء الذين عاصروا حالهم وشاهدوا وضعهم، فرأوا أنهم مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في عدة أمور، منها ما يتعلق بأصول الدين ومنها ما يتعلق بفروع الدين. وهاتان الجماعتان انتشرتا في العالم كله، ولم يقتصر ضررهم وشرهم على بلاد الإسلام فحسب، بل شوهوا الإسلام في البلدان غير المسلمة. وهاتان الجماعتان لهم تنظيمات سرية وبيعة خفية وتكتمات حزبية وولاءات خارج السنة النبوية، مما كان لهم بالغ الأذى والضرر بجماعة المسلمين الذين أمر الله بالاجتماع عليهم ولزوم غرزهم مع ولاة أمور المسلمين. وحينما نشأوا بدأت هاتان الجماعتان تتغللان في صفوف المجتمعات المسلمة لابستان لباس الدين، لابستان لباس الدين. وفي فترة من الفترات كان لهم نشاط بسبب ظهور بعض الدعوات التي تحارب الإسلام كالشيوعية والماركسية والعلمانية، فنشأ هذا التيار وهذا الحزب مظهرا أنه يمثل الإسلام ويمثل تعاليمه، وطريقته يدعون أنها على طريق السنة، فاغتر بذلك عدد كثير من المسلمين. فكان ظهورهم، أعني جماعة الإخوان في مصر، على يد مؤسسها سيد قطب، ثم باني فكرها وواضع أعلامها ومحدثها الذي ينتهجون نهجه ويرتسمون سمته حسن البنا، فهو عندهم في أمور كثيرة مقدم على مؤسس جماعتهم. وأما جماعة التبليغ فنشأت في الهند، وبدأت تنتشر في العالم الإسلامي ولكل جماعة صفات، ولهم طرق ولهم أساليب، ويتفقون في بعض الأمور. أما اتفاقهم في الأمور التي سأذكرها فهذا قد شهد به العلماء. فهم أولا كلتا الجماعتين عندهم بيعة سرية لإمام يرونه وينصبونه، الإخوان يسمونه مرشدا، والتبليغ يسمونه شيخا أو داعية. هذا واحد، هذا محور الاشتراك بين الجماعتين. الأمر الثاني أنهم لا يهتمون بتصحيح العقيدة، ولا يرفعون بها رأسا، ولا يحذرون من الشرك وأهله، وهذا أمر واضح في كلتا الجماعتين فمنذ أن نشأتا، ولهم ما يقارب 100 عام لا زالت بلدانهم تئن تحت وطأة الشركيات والبدع، لم يغيروا فيها شيئا. الأمر الثالث الذي تشترك فيه هاتان الجماعتان كيدهم ودسائسهم ومكرهم على جماعة المسلمين أهل السنة، يشتركون في ذلك، قد يختلفون في الطريقة لكن الهدف واحد. أما جماعة الإخوان فأشدهم كيدا وأقواهم مكرا وتلبيسا، فلهم لكل زمن لبوس، ولكن الله جل وعلا لم يقم لهم راية ولم يحقق لهم غاية، فلا هم نجحوا في الدعوة ولا هم أفلحوا في السياسة، فأفسدوا على الناس دينهم وعقيدتهم وأفكارهم. طالما بحثوا ولهثوا وراء المناصب الدنيوية والكراسي، مع أنهم يزعمون أنها حركة دعوية، والدعوة الحقة التي هي على منهاج النبوة منهم براء. وقد شهد عليهم أول ظهورهم أئمة أهل العلم من بلدانهم وخارج بلدانهم، ومنهم العلامة أحمد محمود شاكر رحمه الله، فقد قال أن جماعة الإخوان جماعة ماسونية زرعها الاستعمار وهي تحارب الإسلام. وقال الشيخ الألباني رحمه الله عن جماعة حماس التي هي فرع من جماعة الإخوان، قال: والحركة التي في فلسطين المسمى بحماس لا تنتسب إلى الدعوة الإسلامية. وكم حذر أهل العلم قديما من هذه الجماعة. هذه الجماعة ثبت فشلها وثبت ضررها، فهم يتواطؤون مع أعداء الإسلام على المسلمين في الداخل. وقد رأيتم وشاهدتم وسمعتم كيف أنهم وصلوا إلى الرئاسة في مصر ثم تعاونوا مع أعداء الإسلام لحرب المسلمين، فأفشلهم الله وظهر وجههم القبيح وصداماتهم المارقة عن الإسلام، فهم قائمون على منهج التكفير. وهذا قد صرح به سيد قطب في كتبه، في كتابه العدالة وفي كتابه في ظلال القرآن، وفي أكثر من كتاب يكفر المجتمعات الإسلامية، ومشى على ذلك حسن البنا. ثم لما جاءوا إلى هذه البلاد واستقبلتهم بنية طيبة ليساهموا في تعليم أبنائها، إذا هم يطعنون الدولة والمسلمين ها هنا في ظهورهم، ويجندون أبنائهم ويحقنونهم بأفكار مسمومة وآراء تكفيرية، ظهر أول ما ظهر خطرهم في أزمة الخليج. وإن كان كثير من دعاتهم يتبرأ من الانتساب إليهم، لكنه في الحقيقة كشف الله أمرهم وأظهر عوارهم وبين حالهم للناس في الآونة الأخيرة. وهذه ليست موجة نركبها، بل عقيدة ندين الله جل وعلا بها، تعلمناها وربانا عليها المشايخ الكرام والعلماء الأعلام بالدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لا نرجو من ذلك مدح أحد، وإنما تحذيرا للناس وبيانا للحق الذي نعلمه، ونشهد الله على ذلك. وهاتان الجماعتان اهتمامهم بالتوحيد لا يذكر، فهم قد صرحوا أنهم قائمون على التجميع، والتوحيد عندهم يفرق، والسنة عندهم تفرق، وبيان الحق عندهم يفرق، فهدفهم التجميع وجمع أكبر عدد والسيطرة على المجتمعات والتغلغل في الوزارات وفي المناصب وفي القيادات حتى يتمكنوا من قيادة المجتمع. ولكن الله جل وعلا ناصر دينه ومعلن كلمته، ها هم اليوم في هذه الأيام يفرون من هذين الاسمين، يقولون لسنا إخوان ولسنا ننتمي إلى جماعات ولا نعرف هذه الجماعات، ومن زعم أننا كذا وكذا حاكمنا وقاضينا. الأدلة عليهم، كتبهم، أشرطتهم، اجتماعاتهم، سفرهم، لقائهم بقادتهم، هذا أمر واضح بات يعرفه العامي قبل طالب العلم، ويميزه من له أدنى مسكة عقل أو نظرة حلم، يعرف أن الدعوة إلى الله عز وجل على منهاج النبوة لها أسس وأساليب أمر الله بها. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد لا نحتاج أن نستورد أي دعوة أو أي جماعة أو أي حزب أو أي منظمة، نحن ولله الحمد نشأنا في هذه البلاد على دعوة سلفية سنية بيضاء نقية على منهاج النبوة، قام بها وحمل رايتها وأسسها ودعا إليها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، دعوة قائمة على التوحيد ونبذ الشرك، دعوة تدعو إلى السنة وتحارب البدعة، دعوة تدعو إلى الاجتماع وتحذر من الافتراق، دعوة همها ربط الناس بدينهم وربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذه الدعوة السلفية انتشر نورها وشع في أرجاء المعمورة، فاقتبس منها من كتب الله لهم السير على نهج النبوة، حوربت ثم قامت، وحوربت ثم قامت، ثم قامت مع قيام الدولة السعودية الثالثة على يد مؤسسها الإمام الموحد عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، مع الإمام محمد بن سعود، دعوة على منهاج النبوة، نشر الله خيرها وأعم نورها وكتب لها القبول في الناس، لأنها تهتم بالعقيدة وتهتم باجتماع المسلمين لا تفرقتهم، ليست لها مآرب سياسية ولا أطماع دنيوية، ولا تنافس على المناصب والكراسي والحكم كما تتنافس هاتان الجماعتان. فما علاقة جماعة الإخوان بالدمار الذي حصل في العالم الإسلامي؟ إنما حصل من تحت رؤوسهم وتخطيطاتهم وتأييدهم لأعداء الإسلام بما يسمى زورا وبهتانا وكذبا وظلما بالربيع العربي، الربيع العربي الذي التقفه الإخوان وحموه ومشوا في طريقه دسيسة أعداء الإسلام، كما ظهرت الرسائل البريدية من الدول التي تحارب الإسلام، وبان كل شيء، فلم يعد لأحد حجة أن يتعذر لهؤلاء، فالبينة قد قامت والأدلة واضحة، ولا يمشي في ركاب هؤلاء بعد بيان الحجة والبرهان إلا رجل سوء. وأما دعوة التبليغ وجماعة التبليغ فهي جماعة جاهلة لا علم عندهم، ولا يهتمون بالتعليم ولا يهتمون بالتفقه في الدين، إنما يخرجون هكذا جماعات يطوفون القرى والهجر والمدن، يحددون أياما معينة يرون أنها جهادا، ولا يهتمون بأمر العقيدة، ولا يدعون الناس إلى محاربة الشرك، بل هم قائمون على أسس شركية من تعظيم الأضرحة والقبور والطرق الصوفية. ولذلك لا تجد النزاع بين التبليغ والإخوان، لا يوجد نزاع، متفقون ومؤتلفون مع أعداء الإسلام وأهل البدع، على من؟ على أهل السنة في كل مكان، ومحاربتهم في كل مكان، وبذل كل ما يقدرون عليه من القليل والكثير، ولو مسجدا، لا يمكنون أهل السنة من الدعوة في مساجدهم، ولا يمكنون الشباب من اتباع العلماء أهل السنة، بل يحتقرون علماء أهل السنة ويسمونهم ماذا؟ علماء السلطان وعلماء البلاط وعلماء الحيض والنفاس وعلماء السياسة التي تتبع حكامهم، ويلمزونهم بغلاة الطاعة، غلاة الطاعة، تحدث أحدهم عن السمع والطاعة وأن هذا أصل من أصول أهل السنة جاء في القرآن وجاءت الأحاديث يقولون عندكم غلو في طاعة السلطان وعندكم تقديس وتمجيد للحاكم، فهم هكذا ينبذون أهل السنة. أهل السنة يقولون الحق ويرحمون الخلق كما قال ابن تيمية رحمه الله. أهل السنة لم يدنسوا أنفسهم بالجري وراء المناصب واللهث وراء الدنيا. أهل السنة مضوا أعمارهم وقضوها في خدمة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعرف هذا جميع الناس، ويعرفون من هم المعرضون عن الدنيا حقيقة، الزاهدون فيها صدقا وأمانة، ومن الذين يلبسون ويلبسون على الولاة والحكام والأمراء والمسؤولون، يلبسون عليهم أنهم يريدون الحق وينشرون الخير، ثم إذا وصلوا إلى تلك المناصب خانوهم وطعنوا في ظهورهم وكادوا لهم. وتناقضاتهم العجيبة كثيرة جدا. يزورون بلدا معينا فيمدحون واليه ويثنون على البلد ويؤيدونه، ثم إذا سقط قالوا هذا أسوأ حاكم وأفسد حاكم وفيه وفيه وفيه. هكذا هم متلونون. ثم استغلوا طيبة الناس وفطرتهم فأخذوا أموالهم باسم الصدقات والتبرعات، ووضعوها أين؟ وضعوها في حساباتهم وحسابات جماعاتهم بدعوى دعم القضايا الإسلامية، ثم جندوا بها أبناء المسلمين لحرب بلاد الإسلام، فرجع أبناؤنا يحاربوننا بالسلاح ويكفروننا ويرون أننا لا شيء. مقابل ماذا؟ مقابل الولاء لهذه الجماعات التي عندها استعداد أن تضع يدها وقد لطخت يدها مع أعداء الإسلام. والشاهد والمتابعات والأدلة والبينات أوضح من رائعة الشمس في وضح النهار. لماذا نحذر ونكرر ونبين ونحدث بهذه المواضيع في كل وقت؟ لأن الناس بحاجة أن ترحمهم وتنقذهم من هذه الأفكار الضالة، ديانة وتعبدا لله. وفي الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هاتان الجماعتان بيعتهم للمرشد ولشيخهم، لا يرون لحكام المسلمين بيعة، بل يرونهم أنهم لا يستحقون من أمر المسلمين شيء كما صرحوا بذلك. ولكن حينما يرون أن السلطة تحذر منهم يتلونون ويخفون ما كانوا يظهرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فحالهم وحال المنافقين سواء. ثم ماذا قدمت هذه الجماعات للإسلام؟ ماذا قدمت؟ يدندنون حول قضايا المسلمين لاستعطاف المسلمين وأخذ أموالهم وتهييج عوامهم على حكامهم وتخريب ديارهم. ماذا قدموا؟ جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ لهم قرابة 100 عام، ماذا قدموا لبلدانهم؟ لا زالت القبور موجودة والأضرحة والطرق الصوفية والسحر والشعوذة، ولا زال الجهل والأمية لم تزل بل زادت، بسبب أنهم لما قادوا المجتمعات حرفوهم من طلب العلم إلى تتبع السياسة، فلا هم لهم إلا الحديث في السياسة، وإذا لبسوا لباس الدعوة يحرفونها إلى أغراض جماعاتهم وأهدافها، لا يدعون إلى الله دعوة نقية صافية، ولهم بذلك ترتيبات وتنظيمات وبيعات ومخالفات شرعية، ولكن يشاء الله جل وعلا أن ينصر الحق ويظهر الدين ويعلي الكلمة. هذه البلاد عانت منهم، وبلاد المسلمين جاءوا إلى هذه البلاد يعلمون في الجامعات والمدارس وحلقات التحفيظ، فاستغلوا طيبة الناس وإحسان الظن بهم وعلوهم على المنابر، فهيجوا الناس وقسموا المجتمع بعد أن كان جماعة واحدة. ومع ذلك إلا لخدمة لهذه التيارات والأحزاب والجماعات التي ما استقرت في بلد إلا شتتته، ولا دخلت في مجتمع إلا فرقته، ولا دخلت في أسرة إلا مزقتها، ولو كان فيهم خير لنفعوا بلدانهم ولقاموا بها خير قيام، ولكن لأن دعوتهم لا تقوم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، إنما بفهمهم الخارجي ونفسهم التكفيري وأفكارهم المخالفة للسنة، تدمرت البلدان. هم الآن أشعلوا الثورات في البلدان العربية وهدموا ما كان قائما وأشعلوا نيرانها وشردوا الملايين وقتلوا كثير من المسلمين، بسبب ماذا؟ بسبب الخروج على الحكام. لا ينظرون إلى مقاصد الشريعة ولا يحققون النصوص النبوية في فهم المآلات، ويدعون أنهم يفقهون الواقع، وحقيقتهم إنما هم منفذون لأجندات أعداء الإسلام. فبعد أن كانت المجتمعات آمنة مطمئنة، انظروا إلى البلدان التي تغلغلوا فيها وقاموا بها في الثورات، تمزقت وتشتتت وضعفت، وسيطر عليها الجماعات وسهل لأعداء الإسلام الدخول فيها، فبدل أن كانت الدول مستقرة آمنة أصبح سكانها يلجؤون إلى بلاد الكفار، إن ماتوا بالغرق وإن ماتوا بالقتل، فتكففونهم، فأذلوا الإسلام وأذلوا المسلمين بسبب مراهقاتهم السياسية وعن جهياتهم الباطلة الفاسدة. وحينما نحذر من هذه الجماعات نرحم إخواننا وأبناءنا ومن نعرف أنه زلت به القدم ودخل معهم وانتمى إليهم في فترة من الفترات، نقول له هلم إلى السنة، هلم إلى أهل السنة، هلم إلى رياض العلم تنهل منه حتى تعيش الحياة الطيبة المباركة، لا حياة التحزبات والسريات والاختفاءات، لا حياة المكر والخديعة والكذب باسم الدين. هلم إلى رياض السنة، تحفظ كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتسأل أهل العلم وأهل السنة، وتعمر الدين الحق. إذا مشيت في طريق السنة آن الأوان لكل منخدع بهذه الجماعات أن يعود، وأهل السنة يرحمونهم ويبينون لهم وينصحونهم، لا يريدون منهم شيئا ولا يريدون لهم إلا كل خير. عانت المجتمعات الإسلامية كثيرا من هذه الجماعات، وفي النهاية أفلست هذه الجماعات، ورجع كثير من أتباعها من العوام ممن تبينت لهم الحقائق، رجعوا إلى رحاب السنة. والله إن الرجل العامي سليم الفطرة ليفهم في دين الله أحسن من هؤلاء، فهؤلاء وإن كانوا يعرفون الحق إلا أن أئمتهم وقادتهم ورؤوسهم يتعمدون ترك الحق والذهاب في الباطل. لماذا؟ لأنهم قد أخذت عليهم البيعة والمعاهدة الباطلة التي هي ليست من دين الإسلام في شيء. وفي الحديث من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. هذه الجماعات ما تعترف بهذه الأحاديث ولا تنظر إليها أنها في كتب السنة وفي الصحيحين، ويؤولونها تأويلات غريبة ولا يتحدثون عنها، بل يرون أن الحديث عن السمع والطاعة نوع من الذل والخنوع، بينما هم يذلون أنفسهم لأعداء الإسلام. وأما الاجتماع على ولاة أمور المسلمين وإن كانت هناك أخطاء، إلا أن الإسلام أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة وحذر منها، والعلماء الربانيين أهل السنة يحذرون أشد الحذر ويبينون للناس أن الخير في الاجتماع. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على ولي الأمر والجماعة، إخلاص العمل لله والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. كثير من أبنائنا فقدناهم في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، خرجوا مع هؤلاء تحت أي راية يقاتلون؟ يقاتلون المسلمين، يقاتلون بدون راية، ثم ماذا؟ ثم يرجع بعضهم على بعض بالقتل، فهذه الجبهة تقاتل هذه الجبهة، وكل يزعم أنه مجاهد. لما حذر العلماء من أن الخروج إلى بؤر الفساد والاقتتال محرم، لمزوهم وقالوا هؤلاء يحاربون الجهاد. لكن العلماء لهم منظار آخر، العلماء يطبقون الشروط الشرعية على الجهاد في سبيل الله، وأن يكون تحت راية مسلمة وإمام، وأن يكون بإذن ولي الأمر. هذه الشروط لا تنظر إليها هذه الجماعات أبدا، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. آن الأوان لكل من اغتر بهؤلاء أن يرجع، وأن لا يدلس، وأن لا يزعم السلفية، وأن لا يزعم أنه من أهل السنة وهو لم يتفوه باعتراف واحد، ولم يقل أني أخطأت في كذا وكذا وكذا وأبرأ إلى الله وأتوب إليه. أبدا لا يخدع الناس ولا ينطلي كلامه. المخطئ الذي نشر كتبه وأفكاره بين المسلمين يجب عليه أن يرجع وأن يوضح أنه ذكر في الكتاب الفلاني كذا وكذا وهذا خطأ منه، ويستدل ويتوب إلى الله عز وجل ويعترف أنه كان يسلك طريقا خطأ، ويبرأ إلى الله علنا كما أخطأ علنا يتبرأ علنا حتى تبرأ حجته، حتى يعرف صدقه. أما أن يلبس على الناس في هذه الأيام ويدعي أنه من أهل السنة وأنه يحارب الأفكار الشاذة، متى هذا؟ كتبك موجودة وأشرطتك موجودة، والشباب في خارج البلاد يسمعونها ومتأثرين بها، بل أنت دعوتهم إلى الاقتتال وأمرتهم بالجهاد المزعوم الذي بررت لهم. أين اعترافاتك؟ أين براءاتك؟ لا تنطلع عليكم أيها الأحبة. إذا طلع رجل من هؤلاء يدعي أنه من أهل السنة وأنه يحذر من البدع حتى يبين الأخطاء التي تسبب بها، من أخطأ سرا تاب سرا، ومن أخطأ علنا وانتشر خطأه وذاع وتأثر المسلمون به وبأفكاره، وجب عليه عند توبته أن تكون توبته علنا، وإلا ما فائدة هذا الكلام العام؟ لمن؟ سياسة أم تلونا؟ وهم يجيدون التلون في كل حال. اليوم تسمع له كلام وغدا كلام مناقضه تماما، يذهب إلى المكان الفلاني ويسأل هل ذهبت إليهم؟ قال لا ما ذهبت إليهم، والناس ترى وتسمع أنه ذهب إليهم وخطب فيهم. لماذا يستغفلون عقول المسلمين؟ لأجل المظهر؟ المظهر ليس دليل على أنك صاحب حق. قد تعفي لحيتك وتقصر ثوبك وعقيدتك عقيدة الخوارج أو الأشاعرة أو الروافض أو الصوفية أو مخالف للسنة. الدين الحق ليس بالمظهر فقط، إنما الفكر والعقيدة والمنهج. ولذلك طالب علم صغير متربي على أهل السنة ولا يسمى صغير ما دام على السنة يستطيع أن يفحم رؤوسهم، لأن عنده أصول شرعية قائم عليها من الكتاب والسنة، ما يستطيعون. إنما حجتهم إما الترهيب أو الترغيب، إن لم ينفع الترغيب قاموا بالترهيب. فآن الأوان لكل من اندس بينهم وتابعهم وشاهدهم مفتخرا بهم أو مثنيا عليهم، والله سيحاسبك الله على كل كلمة ضلالة ضل الناس بسببك بها، وسيسألك الله عن هذه الدماء التي أريقت والملايين التي هجرت والأنفس المعصومة التي سفكت والأعراض التي انتهكت بسبب فتوى منك مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. الأمر جلل. عندنا دعوة سلفية نقية في هذه البلاد قام عليها، شب وشاب عليها أهل العلم، فهل رأيتم أهل السنة يطلبون من الناس أن يخرجوا على الحكام؟ لا، هديهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله أفنى ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. عقيدة. أرأيتم أهل السنة لهم اجتماعات سرية وتحزبات وتكتلات بعيدة عن المجتمع؟ لا. أرأيتم أهل السنة يجمعون الأموال والتبرعات ثم يرسلونها لجهات مجهولة؟ لا. أرأيتم أهل السنة يحبون الظهور والانتشار في وسائل التواصل والإعلام والتلميع؟ لا، أهل السنة يخرجون ليقولوا الحق للناس فقط، ليس همهم عدد المتابعات في تويتر ولا عدد المشاهدين في اليوتيوب، وليس همهم أن تنقل الصحيفة الفلانية أو المجلة الفلانية عنهم شيء، لا، بل أن كثيرا من أهل السنة لا يعلم عنهم إلا يوم وفاتهم، فتنتشر أخبارهم الحسنة ويجعل الله لهم لسان ذكر في الآخرين. هذه كلمات من محب وناصح لكم وحريص عليكم، الزموا السنة. ويا من اغتريتم بهذه الجماعات، آن الأوان لأن ترجعوا إلى السنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن ينصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه ووزراءه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.